الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، هنا كان بعض إخواننا يريد إعادة الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما، روي موقوفا عليه ومرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، والدرة اللي هي اللؤلؤة، يعني من درة يعني من لؤلؤة بيضاء، صفحاتها ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظرة، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. هكذا الحديث. الحديث في الشيخ الألباني رحمه الله قال سنده يحتمل التحسين، هكذا قال رحمه الله، هكذا يعني. طيب، فعلى كل حال صح. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا إلى صفحة 70 وما زال الحديث متصلا عن الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره. قال روى ابن عمر رضي الله عنهما، روى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم، رواه مسلم. وهذا الحديث هو أول حديث في صحيح مسلم، هو حديث جبريل عليه السلام. وهنا قال يعني روى ابن عمر أن جبريل، هو في الحقيقة هو الحديث في صحيح مسلم، ابن عمر يرويه عن أبيه عمر رضي الله عنه، يعني هو في مطلع الحديث يعني قصة. والحديث كما ذكرنا هو أول حديث في صحيح مسلم. ففي أول الحديث أنه لما ظهرت القدرية في البصرة الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، وكان ظهر معبد الجهني، كان من أول من قال يعني بالقدر في البصرة وكذا في زمن التابعين، في يعني كان بقي قلة من الصحابة وكان منهم ابن عمر رضي الله عنهم. ففي البصرة اللي هو معبد الجهني قال قدر وكذا، فجاء يعني مجموعة من علماء التابعين من البصرة، جاءوا ذهبوا حاجين أو معتمرين، والتقوا بعبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان منهم يحيى بن يعمر وحميد الطويل وكذا، جاءوا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، قالوا لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا، يعني جهتنا في البصرة، ظهر قبلنا ناس يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني جديد، غير لم يكن مقدرا يعني سابقا، إنما إيه الأشياء تحصل عن غير تقدير سابق من الله تعالى لها، يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف عليه عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. وأخبرهم أني سمعت أبي يقول: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، وساق الحديث جبريل المعروف، وفيه أن جبريل عليه السلام يعني جاء في هذه الصورة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. فلما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. والحديث رواه الايه الترمذي. هنا الايمان بالقدر كيفيته ان نؤمن باربع مراتب. المرتبة الاولى هي مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهذه المراتب كلها يعني واردة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. يؤمنون بالقدر، يؤمنون بهذه المراتب الأربعة. أول مرتبة مرتبة العلم، يعني أن نؤمن أن الله تعالى يعلم كل شيء ويعلم الأشياء قبل حدوثها، ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. الله تعالى يعلم ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني حتى الأشياء التي لم توجد لو أنها وجدت يعني كيف تكون. ودليل هذه المرتبة يعني جميع الآيات التي فيها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى، إن الله بكل شيء عليم، وسع كل شيء علما، وما في معناها من الآيات. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، أن نؤمن أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق. فإذا الله تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها وكتبها عنده سبحانه وتعالى. ودليل ذلك يعني ما مر بنا، ذكرنا بعض الآيات الكريمة، يعني قول الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إلا في كتاب يعني معنى أن كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى قبل خلق المصيبة أو قبل خلق الأرض وكذا، وقبل خلق الأنفس. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن. في رواية هنا في سنن أبي داود بسند صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فإذا هذه مرتبة الكتابة، إن الله تعالى كتب كل شيء. والكتابة يعني طبعا منها هذا النوع اللي هو الكتابة قبل الخلق، وهناك أنواع أخرى، فمنها ما يعني أن كل مولود يعني عندما يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يبعث الله تعالى الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وعمله وعمره وشقي أو سعيد. رزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد. فهذه الكلمات الأربع أيضا تكتب، والإنسان في رحم أمي. وهناك كتابة يعني هي نسخة من اللوح المحفوظ ينزل منها مقادير السنة في ليلة القدر، ينزل كتاب إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من كل عام فيه مقادير السنة من ليلة القدر إلى ليلة القدر من العام الذي بعده، لأن الله تعالى قال فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه يعني أنزلنا القرآن في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، والليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن كما هو في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهي هذه الليلة فيها يفرق كل أمر حكيم يعني يقدر كل أمر حكيم. هذا التقدير هو التقدير السنوي. فإذا هناك يعني كتابة خاصة بكل إنسان، يعني اللوح المحفوظ هذا فيه كل كل شيء ما يتعلق بكل البشر ومن قبل خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. وهناك يعني مقادير كل إنسان على حدة يعني في كتاب يخص، وهناك في الملك اللي هو يكتب الأربع الكلمات الأربع، وهناك مقادير السنة. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني مما ينزل يعني في ليلة القدر أسماء الحجاج الذين يحجون هذه السنة، في ذلك الكتاب الذي ينزل في ليلة القدر من يموت في هذه السنة ومن يصح ومن يمرض ومن حتى أسماء الحجاج الذين يحجون هذه السنة كلها تنزل في ليلة القدر يعني في كتاب إلى السماء الدنيا. وهذا الكتاب هو من اللوح المحفوظ يعني مما كتبه الله في اللوح المحفوظ. فإذا هذا الإيمان بمرتبة الكتابة يعني أن الله تعالى كتب ما هو كائن قبل أن يوجد، قبل أن توجد هذه الأشياء كتبها الله. ثم هناك مرتبة المشيئة، المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، أن نؤمن أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. و يعني فهذه اللي هي مرتبة المشيئة. والله تعالى قال في كتابه الكريم يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قال إن كل شيء خلقناه بقدر. فمن من ضمن يعني تقدير الله تعالى لكل شيء أنه بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يحصل في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم تأتي مرتبة الخلق، خلق أفعال العباد، أن كل ما يفعله العبد من طاعة أو معصية فهو من خلق الله سبحانه وتعالى. الله تعالى خلق العباد وخلق أفعالهم، ودليل هذه المرتبة قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خالق كل صانع وصنعته فإذا أفعال العباد مخلوقة. فهذه المراتب الأربع، فنؤمن بالقدر خيره وشره، يعني أن الله تعالى قدر كل شيء. طيب بالنسبة لهذه المراتب الأربعة، فأهل السنة والجماعة السلف الصالح رضوان الله عليهم يثبتون هذه المراتب الأربعة كما جاء في الآيات والأحاديث. وأما القدرية فهم ينفون القدرية، والقدرية هو مذهب المعتزلة، المعتزلة قدرية ينفون القدر. ثم هؤلاء القدرية منهم قدرية يوجد من القدرية قدرية غلاة وقدرية غير غلاة. القدرية الغلاة هم الذين ينفون المراتب الأربعة كلها، يقولون الله تعالى لا يعلم الشر قبل حدوثه ولم يكتبه، يقولون إن المعاصي لم يعلمها الله ولا كتبها ولا شاءها ولا خلقها، ينفون المراتب الأربعة. فهؤلاء القدرية الغلاة. وأما القدرية غير الغلاة فهم الذين أثبتوا العلم والكتابة ونفوا المشيئة والخلق، يقولون الله تعالى يعلم كل شيء وكتبه، لكن يزعمون أنه بمشيئة العبد وليس بمشيئة الله، يعني بالنسبة للمعاصي والأشياء التي تخالف إرادة الله الشرعية يقولون إنها إيه ليست بمشيئة الله ولا من خلق الله، يقولون هي من خلق العبد وبمشيئة العبد، وينفون أن تكون بمشيئة الله، بينما قال الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من أدلة إثبات المشيئة عموم المشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا العباد لهم مشيئة والله تعالى له مشيئة عز وجل، ومشيئة العباد لا بد وأن إيه أن العباد لا يشاءون إلا ما شاء الله تعالى لهم إيه أن يشاءون. قال: ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما يدعو به في قنوت الوتر، الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي رضي الله عنهما يدعو به في قنوت الوتر، قال: وقني شر ما قضيت. الحسن رضي الله عنه علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو بهذا الإيه الدعاء في قنوت الوتر. الحسن كان ايه صغيرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي وكان عمر الحسن تقريبا 8 سنوات او كده رضي الله عنه، فكان يعني صبيا صغيرا، وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يدعو به في قنوت الوتر، فعلمه عليه الصلاة والسلام ان يقول ايه: وقني شر ما قضيت، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى قوله إيه وقني شر ما قضيت. وحديث قنوت الوتر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن رواه الترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وهو حديث صحيح يعني قنوت الوتر. فالشاهد هنا في الحديث وقني شر ما قضيت، فهذا معناه أن الله تعالى يقضي كل ما هو كائن من خير أو شر، فكله بقضاء الله سبحانه وتعالى، من نعمة ومصيبة وطاعة ومعصية، كله بقضاء الله سبحانه وتعالى. طيب هنا ما معنى شر ما قضيت؟ يعني كيف نوفق بين هذه الأحاديث التي فيها أن الله تعالى قدر الخير والشر أو قضى الخير والشر، وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إيه والشر ليس إليك، فكيف نوفق بينهما؟ فهنا يعني من أجوبة أهل العلم أنهم قالوا إن الشر هنا في المقضي لا في القضاء، في فرق بين القضاء والمقضي. المقضي الأمر المقضي قد يكون شرا بالنسبة للعبد، يعني ما قدر على العبد، يعني خاصة إيه ما يتعلق بالكفر والمعصية فهي شر على العبد خاصة إذا لم يتب منها، فقد يكون شرا على العبد سواء في دنياه وفي آخرته، وقد يكون شرا عليه في الدنيا لا في الآخرة، يعني من الابتلاءات مثلا والمصائب وكذا إذا صبر عليها العبد فهي يعني شر من وجه وخير من جهة أنها باب له للأجر في الآخرة، لكن مثلا الكفر والمعصية إذا لم يتب منها ومات عليها فهي شر في المقضي، لكن بالنسبة لقضاء الله تعالى فعل الله عز وجل أنه لما قضى هذه الأشياء وقدرها فهو خير باعتبار العاقبة والمآل، زي ما شرحنا قبل قليل أن هذه الأمور تكون شرا لكن باعتبار عاقبتها ومآلها فهي خير، فإذا نظرنا إليها من جهة تقدير الله تعالى إياها فالله تعالى يعني قدر خيرا أن وجود الكفار مثلا الذين قتلوا المؤمنين فاتخذهم الله الشهداء، فهذا خير لهؤلاء الشهداء، اصطفاهم الله ورفع منزلتهم وأكرمهم بسبب وجود هؤلاء الكافرين، أو صبر المؤمنون على أذاهم أو كذا إلى آخره، فإذا كان وجود هذا الكفر وأهله والفسق وأهله كان خيرا باعتبار العاقبة والمآل، فهو من جهة تقدير الله إياه وقضائه إياه فهو خير، وأما من جهة الشيء المقضي إذا نظرنا إلى الكفر أو المعصية فهي إيه؟ شر، لكن من جهة تقدير الله لها فهي خير، لأنه يترتب عليها عواقب حميدة محبوبة لله سبحانه وتعالى. قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ ما الفرق بين القضاء والقدر؟ بعض العلماء يقول القضاء والقدر مترادفان، وبعضهم يفرق بينهما بأن القضاء هو ما قضي ووقع، يعني الشيء الذي قدره الله ووقع وانتهى أمره، والقدر هو ما قدره الله تعالى مما يعني لم يقع بعد، فما قدره الله سبحانه وتعالى منه ما قضي يعني ووقع وانتهى فهذا قضاء، ومنه يعني ما قدره الله تعالى ولكنه لم ينقضي بعد، يعني لسه سيقع في المستقبل، فهذا نسميه قدرا وكذا. فقال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. لو تذكرون هذه النقطة يعني وضحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العبودية، لما كان يتكلم عن الذين يشهدون الحقيقة الكونية ولا يشهدون الحقيقة الشرعية، فبعض الناس يحتج بالقضاء والقدر في ترك أوامر الله ونواهيه، فيرفع اللوم عن العصاة ويترك الأمر بالمعروف ويترك النهي عن المنكر، فيحتج بالقضاء والقدر إما يعني في حق نفسه أنه يترك أوامر الله الشرعية فيترك الواجبات ويقع في المحرمات ويعتذر لنفسه بأنه طالما أن كل شيء بقضاء الله وقدره فيتهاون يترك الواجبات ويفعل المعاصي ثم يعتذر لنفسه بالقدر فلا يتوب من معصية. وبعضهم يحتج بالقضاء والقدر في ليس في حق نفسه ولكن في حق معاصي الآخرين وكفرهم وضلالهم وفسوقهم، فلا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر ولا ينصحهم ولا يدعوهم إلى الله، محتجا بالقدر، فالله تعالى هو شاء أن يكفر هؤلاء ويضل هؤلاء وكذا فيترك الأمر بالمعروف. لكن المؤمن الحق يعني يشهد الحقيقة الكونية والشرعية جميعا، فكل شيء بقضاء الله وقدره، لكن في نفس الوقت الله تعالى شرع لنا أن نطيعه وأمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، فليس عذرا للإنسان لا في حق نفسه أن يترك الثوبة محتجا بالقدر، ولا في حق يعني دعوته للآخرين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والجهاد وكذا إلى آخره من الأوامر التي لها علاقة بكفر الكافر ومعصية العاصي وفسق الكافر، فهذه نمتثل فيها لأوامر الله الشرعية. فيقول: بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. فإنزال الكتب وبعثة الرسل فيها ما أراده الله منا شرعا أن نفعله وما أراد منا أن نتركه. نعم نعم. بارك الله فيك. كما ذكر يعني أخونا الكريم أنه يعني ماذا نقول يعني لمن يحتج بالقدر على رفع اللوم عن العصاة، وهذا الكلام هو كلام الجبرية اللي هم في مقابل القدرية، القدرية اللي هم ينفون القدر، والجبرية هم الذين يحتجون بالقدر على المعصية ويرفعون اللوم عن العصاة احتجاجا بالقدر، والجبرية ينفون مشيئة العبد واختياره، يقول العبد ليس له مشيئة ولا له اختيار، ليس له مشيئة ولا له اختيار، والعبد مجبور على أفعاله. فهؤلاء الجبرية، طبعا الجبرية منهم الأشاعرة ومنهم الجهمية وكذلك يعني بعض الصوفية وكذا يعني يأخذون بهذا المذهب الجبر فيحتجون بالقدر على المعاصي ويرفعون اللوم عن العصاة وينفون عن الإنسان المشيئة والاختيار، بينما أهل السنة يثبتون للعبد مشيئة ويثبتون له اختيار. فنقول العبد له مشيئة واختيار. الجبرية يزعمون أن أفعال العباد التي يفعلونها كلها مثل إيه؟ حركات يد المرتعش ومثل الإنسان الساقط من مكان شاهق وحركة القلب والرئتين وكذا إلى آخره، يعني مما لا مشيئة ولا اختيار للعبد فيها، فيجعلون كون العبد يذهب فيصلي أو يذهب فيسرق أو يشرب الخمر أنه مثله مثل ما لا مشيئة فيه ولا اختيار. وهذا الكلام يعني غير صحيح، والفطرة السليمة والواقع ينكره أن الإنسان يجد فرقا بين ما له فيه اختيار وما ليس له فيه اختيار. والتكليف إنما يعني رفعه الله سبحانه وتعالى عندما لا يكون للعبد اختيار في فعله يرتفع عنه التكليف، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من أكره على شيء. وكذلك من عجز عن القيام في الصلاة سقط عنه القيام، من عجز عن شيء من الواجبات سقط عنه، لأنه إيه؟ لا مشيئة له ولا اختيار أن يفعله، لكن من كان قادرا عليه وجب عليه واستحق العقاب إذا ترك الواجب أو فعل المحرم. وكذلك أيضا نقول يعني لمن يحتج بالقدر على رفع اللوم عن العصاة وكذا، نقول يعني أنت في سلوكك الشخصي لو أن شخصا جاء فضربك أو سرق مالك أو جرحك أو فإنك إيه؟ ترى أنه ملوم وأنه يستحق العقاب، ولو قدرت على الثأر منه وكذا سأرت منه ولمته، مع أنه طالما أنت تحتج بالقدر وتقول يعني كل شيء بقضاء الله وقدره، إذن ينبغي أنه برضه يحتج بالقدر على أن يجي واحد يلطمه على وجهه ولا يسرق ماله ولا كذا، يقول لك والله هذا بقضاء الله وقدر لا يلام على هذا. فطالما لام من أساء إليه ولم يجعل القدر يعني عذرا في لومه وعقوبته، فكذلك أيضا هو نفسه أيضا أنت مثلك، أنت مثله يعني في هذا الأمر، إذا عصيت الله تعالى وكذا فأنت ملوم، وليس لك أن تحتج بأنه بقدر الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله تعالى أخفى عنا هذه المقادير، لم يطلعنا عليها حتى لا يحتج بها العبد. إذا جاء العبد ويحتج يقول والله هذا شيء قدره الله أو كذا، فنقول له ما الذي أدراك أن الله تعالى قدر عليك المعصية؟ الله تعالى أخفى هذا ولم يطلعك عليه. وكذلك مما نرد به على الجبرية الآيات الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى عن الكافرين، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وكذلك وقالوا لو شاء الله ما عبدناه. فالمشركون كانوا عندما يدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام يحتجون بمشيئة الله، وأنكر الله تعالى عليهم هذا وبين أنه ليس عذرا له. يشركون وعندما يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام يقول أنهم أشركوا بمشيئة الله، لو أن الله لم يشأ لما أشركوا. فهم صحيح أشركوا بمشيئة الله، لكن ليست هذه المشيئة عذرا لهم في هذا. ثم إن الذي لم يتب من معصيته وهو لا يزال على قيد الحياة، فما الذي أدراه أن الله لم يشأ له أن يتوب؟ هو بإمكانه الآن أن يتوب إلى الله ويترك المعصية، وسيكون بمشيئة الله. لو أطاع الله فبمشيئة الله، ولو عصى الله فبمشيئة الله، فلماذا يختار العصيان من أجل أن يكون بمشيئة الله؟ ما هو لو اختار الطاعة فسيكون بمشيئة الله أيضا. واضح؟ وهنا طبعا يأتي الكلام عن حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام لما لقي آدم موسى، لقي موسى آدم عليهما السلام فقال له أنت أبو البشر أخرجتنا من الجنة أو خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليه السلام قال أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة أو كما ورد في الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى فحج آدم موسى. طيب هنا الجبرية لهم شبهة، يعني هنا يقولون هنا آدم احتج بالقدر، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر على هذا أنه احتج بالقدر على معصية الإيه اللي هي الأكل من الشجر. هنا الجواب على هذا، وهذا برضو مرت بنا في كتاب العبودية، لكن باختصار أن الجواب على هذا هو أن الاحتجاج بالقدر إنما يكون على معصية تاب منها الإنسان، تاب منها، لأن الله تعالى قال: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتاب عليه وهدى. فآدم عليه السلام تاب إلى الله تعالى، فعندما يلام شخص على ذنب قد تاب منه فهنا له أن يحتج بالقدر. عندما يلومك شخص على ذنب تبت منه إلى الله وأقلعت عنه، فيأتي يقول لك: لماذا أنت في الماضي فعلت كذا وكذا؟ طالما تبت إلى الله تعالى فلك أن تحتج بالقدر، قل: الله هذا شيء قدره الله علي، خلاص طالما تبت منه. فأصبح الذنب هنا من جنس المصائب وليس من جنس المعايب طالما أنك تبت منه وأقلعت عنه. لكن الذنب الذي يكون الإنسان مقيما عليه ولم يتب منه عندما يلام فيأتي يحتج بالقدر، هنا لا، لأن هذا يعتبر من المعايب التي لا يحتج فيها بالقدر. ويمكن أيضا جواب آخر، أنه يقال أن آدم عليه السلام احتج بالقدر على مسألة الإهباط إلى الأرض، فالإهباط من الجنة إلى الأرض هذه مصيبة، يعني الذنب كان يعني الذنوب لا يحتج فيها بالقدر، وإنما احتج بالقدر على المصيبة اللي هي مصيبة الإهباط إلى الأرض، لأنه قال: أخرجتنا من الجنة وأهبطتنا إلى الأرض وكذا. فإذا الاحتجاج بالقدر يعني يصح في ذنب تاب منه الإنسان أو في حالة المصائب وليس المعايب يعني. فيقول وذكر الآية الكريمة، قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحجة لله سبحانه وتعالى، إذن بعد إرسال الرسل قامت الحجة على الخلق، فليس لأحد أن يحتج بقدر الله ومشيئته ويبقى على كفره أو معصيته. قال: ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. طيب هنا يبين يعني المؤلف رحمه الله تعالى أن التكاليف الشرعية، أن التكاليف الشرعية إنما يكلف بها المستطيع، وأن الله تعالى لم يكلف نفسا إلا وسعها، وأن الكافر الذي سيعذبه الله على كفره كان يستطيع الإيمان، كان يستطيع الإيمان، وإلا فإنه لو كان لا يستطيع الإيمان لما عاقبه الله تعالى على كفره، لأن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. فمعناه أن الكافر الذي مات على كفره كان يستطيع الإيمان، وأن الفاسق الذي يعني مات على فسقه ولا كذا كان يستطيع أن يهتدي ويتوب ويفعل الواجب ويترك الحرام، لأن التكاليف مرتبطة بالاستطاعة، التكاليف مرتبطة بالاستطاعة. وهذا فيه رد على الجبرية، لأن الجبرية يزعمون أن الله سبحانه وتعالى كلف الناس بما لا يطيقون وما لا يستطيعون، يقولون جواز التكليف بما لا يستطاع، ويجعلون أن تكليف أبي جهل وأبي لهب وفرعون وإبليس وأمثالهم، يعني أن الله لما كلفهم بالإيمان كلفهم بما لا يستطيعون، كلفهم بما لا يستطيعون، فيقولون أن التكليف بما لا يستطاع جائز، وأن الله كلف لما كلف الكافر بالإيمان أو كلف الفاسق بالاستقامة فقد كلفهم الله ما لا يستطيعون. واستدلوا بآيات كريمة لا يستطيعون السمع، والآية الكريمة ما كانوا يستطيعون السمع، مش كده؟ فقالوا إن الكافرين لم يكونوا مستطيعين. طبعا هنا الجواب عن هذا الإشكال أو على شبهة الجبرية، نقول إن الاستطاعة نوعان، الاستطاعة نوعان، هناك استطاعة بمعنى الطاقة والوسع والقدرة من جهة سلامة الآلات، سلامة الأعضاء وسلامة البدن، القدرة المالية والبدنية، فهذا هذا أحد معاني الاستطاعة. هذا النوع من الاستطاعة هو الذي هو شرط التكليف، هي الاستطاعة بمعنى إذا التكليف بدني فاستطاعة بدنية، إذا التكليف مالي استطاعة مالية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هنا الحج عبادة مالية وبدنية وكذا، فالاستطاعة اللي هي من جهة سلامة الآلات والأعضاء والطاقة والوسع والقدرة المالية والبدنية ونحوها، فهذا النوع من الاستطاعة هو الذي هو مناط التكليف. وأما الاستطاعة اللي هي بمعنى موافقة تقدير الله سبحانه وتعالى، فالكافر لا يستطيع أن يهتدي إذا لم يشأ الله تعالى له أن يهتدي، لا يستطيع بمعنى أنه لا بد وأن ينفذ فيه أمر الله وقضاء الله، وأنه لا يستطيع عبد أن يفعل شيئا لم يشأ الله له أن يفعله. فالاستطاعة اللي بهذا المعنى ليست هي مناط التكليف، هذه ليست مناطا للتكليف، ولم يعلق الله تعالى التكاليف عليها، وإنما علق سبحانه وتعالى التكاليف الشرعية على الاستطاعة اللي بمعنى سلامة الآلات أو أعضاء البدن أو القدرة المالية والوسع والطاقة المالية والبدنية وكذا التي يحتاج إليها في التكاليف الشرعية، وسلامة العقل وسلامة كذا. فطالما كان الإنسان سليم العقل وسليم الأعضاء ويستطيع أن يقوم بالتكاليف الشرعية التي كلف بها ثم تركها، فهنا لا عذر له عند الله أن يقال أنه كلف بما لا يستطيع، لا هو كان يستطيع، لأن الله تعالى أثبت الاستطاعة لمن كلف بالتكاليف الشرعية وجعل التكاليف مرتبطة بالاستطاعة. ولأنه لو كلف الله تعالى الناس بما لا يستطيعون لكان هذا لو كانت التكاليف بما لا يستطاع، لأن الله تعالى لم يكلف الناس مثلا بنقل جبل من مكانه، ولم يكلف الإنسان بالطيران، ولا كلف مثلا الأعمى بشيء يتطلب الإبصار ولا كذا، فهذا معنى أن الله لم يكلف الناس ما لا يستطيعون سبحانه وتعالى. وهذا من تمام عدل الله عز وجل، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. قال فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. قوله تعالى بما كسبت فيه إثبات الكسب للعبد، وكسب العبد هو فعله، في مذهب السلف الصالح أن كسب العبد هو فعل العبد، هو فعل العبد، بينما الأشاعرة يفرقون بين الفعل والكسب، يقولون لا فاعل إلا الله، يقولون العباد لا يفعلون شيئا، والله تعالى هو يفعل الأفعال. واضح؟ فيجعلون الكسب ليس بمعنى الفعل، يقولون إن الأفعال إنما يفعلها الله سبحانه وتعالى. لكن أهل في مذهب السلف الصالح أن العبد يفعل فعل نفسه، الخالق هو الله سبحانه وتعالى. يعني هنا في مذهب السلف نقول المعصية هي من خلق الله ومن فعل العبد وكسبه، ومن فعل العبد وكسبه. أما الأشاعرة يقول المعصية هي من خلق الله ولكن من ومن فعل الله أيضا، يقول هي من خلق الله ومن فعل الله ولكن من كسب العبد. قال فهنا المؤلف يقول فدل على أن للعبد فعلا وكسبا، فالصحيح أن العبد له فعل والكسب هو بمعنى الفعل. يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره، يعني أفعال العباد هي موافقة لما قضاه الله تعالى وقدره. فهذا خلاصة يعني ما يتعلق بمذهب أهل السنة والسلف الصالح في الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الإيمان وأنه قول وعمل. قال والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان، قول باللسان وعمل بالأركان، وعقد بالجنان، الجنان اللي هو الايه القلب، عقد يعني اعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فإذا هنا من مذهب السلف الصالح أن الإيمان قول وعمل، مرات يقولون قول وعمل ومرات يقولون قول وعمل واعتقاد، وليس وهنا يعني اختلاف في الايه في الشكل او في التعبير فقط، لكن المقصود واحد. فعندما نقول قول وعمل، القول هنا ينقسم الى قول القلب وقول اللسان، والعمل ينقسم الى عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. فنستطيع ان نقول يعني خمسة اقسام، عندنا قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فأما قول القلب فهو التصديق، قول القلب هو التصديق، والإيمان هو في اللغة يأتي بمعنى التصديق، لكن أيضا في اللغة التصديق يعني التصديق يسمى إيمانا إذا كان معه طمأنينة، و يعني من مع الإيمان من معانيه الأمن والطمأنينة، ما اطمأن إليه القلب يعني وأقر به. فالإيمان هو قول وعمل، أول شيء قول القلب وهو التصديق، وبعدين يأتي قول اللسان هو التلفظ بالشهادتين، قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويقال له أيضا الإقرار، يقال عنه الإقرار هو التلفظ بالشهادتين، فهذا يسمى قول اللسان. ثم عمل القلب، وعمل القلب يقصد به العبادات القلبية، العبادات القلبية مثل ايه؟ مثل محبة الله تعالى وخشيته والاستعانة به والتوكل عليه وتعظيمه، فالأعمال القلبية. ثم عمل اللسان، عمل اللسان يقصد به ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد و الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر بالمعروف إذا كان باللسان، تعليم العلم النافع، كل هذه أعمال صالحة باللسان. ثم عمل الجوارح، الجوارح بقية أعضاء البدن من سمع وبصر ويدين ورجلين، فهذا يقال له عمل الجوارح أو عمل الأركان، الأركان بمعنى الأعضاء، فمثل الصلاة والصدقة والصيام والحج، و يعني كل عبادة تتعلق يعني بالسمع أو البصر أو يستعمل فيها اليد أو الرجل أو كذا، فهي إيه من عمل الأركان. وكذلك التروك هي داخلة في كل هذا، يعني في هناك يعني أعمال أمرنا أن نعملها، وأعمال يعني كلفنا إيه بتركها، فيعني مما يدخل في القول ويدخل في العمل، يعني ما أمرنا ألا نقوله وما أمرنا ألا نعمله فهو إيه؟ يعني من العمل الذي أمرنا بتركه، يعني أو القول الذي أمرنا بتركه من شرك وفسق ومن أعمال القلب مثلا التي أمرنا بتركها، يعني من كبر وحسد ورياء ونفاق وكذا إلى آخره. فالإيمان يشمل كل هذه الأمور، ودليل ذلك يعني الحديث الذي سأذكره بعد قليل، قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، بقية الحديث: والحياء شعبة من الإيمان. حديث رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، في بعض الروايات 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا قول الإيه؟ اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا مثال لإيه؟ لعمل الجوارح. إماطة الأذى عن الطريق هذا مثال لعمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء هذا مثال لإيه؟ لعمل القلب، واضح؟ مثال لعمل القلب. طيب هذا أمر مما يتعلق بمعتقد السلف في الإيمان، أن الإيمان يعني عندهم رغم أنه قول وعمل أنه ليس شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وإنما هذا الإيمان منه ما هو ركن من تركه كفر، ومنه ما هو واجب إذا تركه أثم ولم يكفر، ومنه ما هو مستحب إذا فعله أصيب وأجر، وإذا تركه لم يأثم بتركه. فالإيمان منه ما هو ركن، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب. طبعا احنا لما قلنا الإيمان قول وعمل، قول القلب هو التصديق، الاعتقاد نسميه قول وعمل، يعني اللي قال من السلف الإيمان قول وعمل فالاعتقاد داخل في القول، لأن القول إيه؟ منه قول القلب اللي هو الاعتقاد. والذي قال يعني قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يبقى هنا إيه؟ أخرج الاعتقاد يعني ونص عليه إيه؟ مخصوصا. فممكن نقول هذا زي ما احنا موضوع عطف الخاص على العام، ممكن نعطف الخاص على العام. فالاعتقاد هو داخل في القول، بس إذا قلنا قول باللسان يبقى إيه؟ ممكن نخلي القول يعني قول القلب نسميه اعتقاد، وقول اللسان نسميه إيه؟ قول اللسان. فالمهم يعني اختلاف في التعبير يعني، لكن المضمون واحد. فالإيمان عند السلف منه ما هو ركن، والقدر الذي هو ركن من الإيمان هو قول القلب أولا، قول القلب اللي هو التصديق، هذا إيه؟ ركن، يعني من تركه كفر. أي إنسان لا يوجد في قلبه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، من لم يصدق بشيء من ذلك كفر والعياذ بالله. فإذا تصديق هو قول القلب، هذا ركن من أركان الإيمان. وقول اللسان كذلك ركن من أركان الإيمان اللي هو تلفظ بالشهادتين. يعني لو أن إنسانا يصدق بقلبه بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، لكنه لم يتلفظ بالشهادتين قط، فهذا كافر والعياذ بالله. لا بد أن يتلفظ بالشهادتين، لا يكفي أن يقر بها في قلبه، لا بد أن يتلفظ بها بلسانه، إلا من كان معذورا كالأخرس مثلا، فهنا يكلف بالإشارة، يعني يشير إشارة تفيد معنى الشهادتين إذا كان عاجزا عن النطق بهما باللسان. وإذا كان لا يحسن العربية يأتي بما يفيد معناهما بلغته إلى أن يتعلم العربية. فهذا قول اللسان اللي هو الإقرار، هذا ركن من أركان الإيمان. ثم بالنسبة لعمل القلب، فأصل أعمال القلوب ركن من أركان الإيمان. أصل أعمال القلوب يعني اللي هو يعني حد منها بحيث قدر أصلها وأساسها بحيث لا تنتفي بالمرة. وذلك أن عمل القلب منه قدر هو ركن من تركه كفر، ومنه قدر واجب، ومنه قدر مستحب. فالعبادات القلبية يعني أصلها ركن، بمعنى أنه من انتفى من قلبه التعظيم بالمرة ووجد في قلبه ضد التعظيم، كان مثلا في قلبه استهانة بالله وبرسله وكتبه وكذا والعياذ بالله، وليس في قلبه تعظيم لله تعالى بالمرة، هذا ايه؟ يكفر والعياذ بالله. محبة الله وخشيته لا بد ان يوجد ايه، ان يوجد اصلها في القلب حيث لا تنتفي بالمرة. لو انتفت اعمال القلوب انتفى اصلها فهذا كفر والعياذ بالله. الشخص ليس في قلبه يعني اي قدر من خشية الله تعالى والعياذ بالله، ولا من محبته، ولا يعني يبغض الله تعالى او يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام، او يعني انتفى من قلبه ايه اصل عبادة المحبة او عبادة الخشية، فهذا كفر. ثم اعمال القلوب يعني سيأتينا انه منها قدر واجب ومنها قدر مستحب. احنا قلنا الركن اللي هو ايه؟ قول القلب وقول اللسان، واصل اعمال القلوب وجنس اعمال الجوارح. واعمال الجوارح يدخل فيها الجوارح واللسان، يعني جنس اعمال الجوارح، جنس اعمال الجوارح بمعنى ايضا ايه انه يعني ليس ركنا في الايمان انه يفعل كل الواجبات ويترك كل المحرمات، ولكن ان يكون يتعبد لله تعالى بلسانه وجوارحه بعض الايه العبادات. وبالنسبة للصلاة خاصة ففي مذهب الامام احمد رحمه الله يرى ان الصلاة ركن من اركان الايمان، يعني اعمال الجوارح الصلاة ركن من اركان الايمان، من تركها كفر حتى لو تكاسل. وبقية اعمال الجوارح يعني يكفي ايه يعني جنسها او بعضها. المقصود بجنس اعمال الجوارح بمعنى انه لا يمكن ان يكون الانسان مؤمنا وهو لم يسجد لله قط، ولا تصدق لله. يعني انسان مثلا يزعم انه مؤمن وطيلة حياته ما تقرب الى الله تعالى بشيء من اعمال الجوارح، يعني ما فعل شيئا مخلصا، لان كيف فعل شيئا رياء وسمعة، بس ما عمره مثلا مرة صلى او صام او تصدق او فعل شيئا من الخير قاصدا به التقرب الى الله مريدا به وجه الله. فمن انتفى عنه عمل الجوارح جنس عمل الجوارح بالمرة فهذا كفر والعياذ بالله تعالى. لكن فاذا يعني عمل القلب واللسان والجوارح منه قدر هو ركن وقدر هو واجب وقدر هو مستحب. يعني من عمل القلب واللسان والجوارح ما هو واجب، اذا عندنا ايمان واجب اللي هو ايه مقدار من عمل القلب واللسان والجوارح. يعني هناك مثلا قدر من خشية الله تعالى يمنع صاحبه من فعل المحرمات، وقدر من خشية الله تعالى يمنع مثلا من فعل المكروهات والشبهات. فالقدر الذي يمنع من فعل المحرمات هذا ايه واجب، يمكن انسان يقع في حرام فهذا نقصان في خشيته لله تعالى لكن لم يخرج به الى الكفر. في انسان الناس يتفاوتون في خشية الله تعالى، منهم من يعني عنده قدر من خشية الله تعالى يحجزه عن المكروهات وعن الشبهات فهذا ايه يعني من القدر المستحب. كذلك مثلا محبة الله تعالى منها قدر، طبعا الاصلها ركن اللي هو يعني اصلها الذي يبقيه على اصل الدين والاسلام حيث يحجزه عن الكفر وعن كذا، لكن هناك قدر هو واجب وهو قدر من محبة الله يحمل الانسان على فعل الواجبات، وقدر من محبة الله مستحب وهو ما يحمله على ايه فعل المستحبات والمسارعة في الخيرات وكذا الطاعات المستحبة، وهكذا في بقية اعمال القلوب يعني. ايوه نعم. فاذا هذا مذهب السلف في الايمان. بالنسبة للفرق التي خالفت السلف في الايمان فعندنا يعني الخوارج. والخوارج ماذا يقولون؟ الخوارج يقولون الايمان قول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، مثلهم مثل اهل السنة في اثبات ان الايمان اعتقاد وقول وعمل. ولكن خلافهم انهم جعلوا الايمان كله ركنا، كل الايمان ركنا، او القدر الواجب جعلوه ركنا بحيث انه من تركه كفر والعياذ بالله. فعندهم الايمان شيء واحد، اذا ذهب بعضه ذهب كله، فيكفرون بالايه بالمعصية أو بالكبيرة، بعضهم بالمعصية وبعضهم بالكبيرة يعني خاصة. وبعدين عندنا المعتزلة أيضا وافقوا السلف في أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكن يقولون إن مرتكب الكبيرة إذا مات مصرا عليها لم يتب فهو خالد في نار جهنم لا يخرج منها. فالمعتزلة نقول إنهم اتفقوا مع الخوارج مآلا واختلفوا معهم حالا. اتفقوا مع الخوارج والمعتزلة في مآل العصاة أنه الخلود في النار، أو في مآل أهل الكبائر أنه الخلود في النار، لكن في الدنيا الخوارج يكفرونهم في الدنيا والآخرة. يعني في الدنيا الخوارج يعاملون أهل الكبائر في الدنيا معاملة الكافر، يعني لا يأكلون ذبيحته ولا يصلون خلفه ولا يصلون عليه إذا مات، ولا يحلون تزويجه بناتهم ولا كذا إلى آخره. نعم؟ نعم سبحان الله. وبعدين أما المعتزلة فيعاملون العصاة في الدنيا معاملة المؤمن، يحلون ذبائح العصاة ويصلون خلفهم وكذا، ويعاملون معاملة المؤمن يعني، ويعصمون دماءهم وأموالهم وكذا، لكن يعتقدون أنهم لو ماتوا على الكبيرة لم يتوبوا منها أنهم يخلدون في نار جهنم ولا يزول الله تعالى. فهذا إيه؟ الخوارج والمعتزلة. إذن الخوارج والمعتزلة وافقوا السلف في أن الإيمان قول وعمل، ولكن خالفوهم في أنهم جعلوا الإيمان كله إيه؟ ركنا، من تركه كفر. كل الواجبات يعني أو القدر الواجب من الإيمان يعني جعلوه ركنا. بالنسبة يعني هنا الغلو عند الخوارج والمعتزلة في جانب التكفير يعني والتخليدي في النار للعصاة، يقابلهم في الجهة الأخرى المرجئة. المرجئة هم كل من أخرج العمل من الإيمان، يقال لهم المرجئة. الذين أخرجوا العمل من الإيمان يقال لهم مرجئة، من الإرجاء هو التأخير يعني، فإما بمعنى أنهم أرجأوا العمل يعني أخروه عن الإيمان، وإما بمعنى أنهم يرجئون أمرهم إلى الله. يعني بعضهم قال إن كان بدايات المرجئة كانوا يقولون نرجئ أمر العصاة إلى الله وكذا إلى الله. فالمرجئة كلهم أخرجوا العمل من الإيمان، قالوا العمل ليس من الإيمان. ومن شبهات المرجئة يعني تأويلهم يعني لقوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قوله الواو تقتضي المغايرة، معنى الإيمان شيء والعمل شيء آخر، من العمل ليس من الإيمان. وجواب هذا نقول إن هذا من عطف الخاص على العام، كقوله تعالى وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فعطف جبريل وميكال على الملائكة مع أنهم من الملائكة، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون، عطف العام على الخاص والخاص على العام. فآمنوا وعملوا الصالحات، هنا عمل العمل الصالح هنا أفرده الله تعالى بالذكر ليكون يعني مرادا مرتين، مرة باعتباره داخلا في الإيمان، ومرة منصوصا عليه باسمه الخاص تأكيدا يعني عليه ولبيان أهمية العمل ومنزلته وللتأكيد عليه وكذا. فالمرجئة كل من أخرج العمل من الإيمان. ثم المرجئة يعني أنواع أو أقسام، يعني كلمة المرجئة تطلق على يعني عدة فرق يعني. فمنهم الجهمية، الجهمية من المرجئة، والجهمية يقولون الإيمان هو معرفة الله، كل من عرف الله فهو مؤمن، معرفة. ثم من المرجئة أيضا الأشاعرة، الأشاعرة يقولون الإيمان هو التصديق، كل من صدق بقلبه فهو مؤمن، كامل الإيمان، كامل الإيمان، يعني الإيمان كله هو المعرفة عند الجهمية، والتصديق عند الأشاعرة. والتصديق أخص من المعرفة، الإنسان قد يعرف الشيء ولا يصدقه، ولا يصدق به. التصديق يعني أعلى من المعرفة، فيجعلون الإيمان هو التصديق. وكذلك من المرجئة الكرامية، أتباع محمد بن كرام يعني فرقة كانت يقولون الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، تلفظ بالشهادتين هو الإيمان. لكن يعني ذكر يعني شيخ الإسلام رحمه الله أن الكرامية كانوا يقولون الإيمان هو التلفظ بالشهادتين، لكن كانوا يعتقدون أن المنافقين يخلدون في النار، يعني اختلافهم ما كانوا يقصدون يعني أن المنافقين يدخلون الجنة وكذا، وإنما يعني قالوا الإيمان هو التلفظ بالشهادتين فقط، لكن كانوا يعتقدون خلود المنافقين الذين يعني لا يؤمنون بقلوبهم في النار وكذا. ثم القسم الرابع من المرجئة مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، وهم فقهاء أهل الكوفة، يعني مجموعة من فقهاء أهل الكوفة، منهم الإمام الجليل يعني أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فكان يعني مما يعني أخذ عليه، وكل يؤخذ من قوله ويترك، مما أخذه عليه يعني غيره من الأئمة، أنه كان يقول الإيمان هو التصديق والإقرار، التصديق والإقرار، يعني تصديق القلب والتلفظ بالشهادتين باللسان، ويخرج العمل من الإيمان. فإذا هؤلاء المرجئة نلاحظ أنهم كلهم أخرجوا العمل من الإيمان. طبعا الخوارج ومثلهم المعتزلة يعني من شبهاتهم يعني سوء فهمهم للأحاديث الشريفة التي فيها لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق ولا يسرق وهو مؤمن، لا إيمان لمن لا أمانة له وكذا. قالوا أخذوا هذه الأحاديث على ظاهرها وأنها تكفير للزاني والسارق وشارب الخمر وكذا إلى آخره. والرد على هؤلاء نقول لهم إن الله سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فسماهم مؤمنين رغم اقتتالهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. برضو الخوارج يأخذونه على ظاهره، يقول قتاله كفر، يعني أن قتال المؤمن كفر خروج من الملة. هؤلاء الخوارج يعني خرجوا كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهما والصحابة، وخرجوا قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم وكذا. فنقول يعني إن الكفر في قوله وقتاله كفر، يعني كفر دون كفر، إن الكفر منه ما هو أكبر يخرج من الملة، ومنه ما هو أصغر لا يخرج من الملة. فهنا لما وصف الله تعالى المؤمنين الذين يقتتلون وصفهم بالإيمان، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فهنا وصفهم بالإيمان يعني عندهم الإيمان الذي هو ركن الذي ينجيهم من الخلود في النار، ولكن الإيمان المنفي عن العصاة هو الإيمان الواجب الذي ينجيهم من، عندهم الإيمان الواجب الذي ينجيهم من دخول النار. يعني في إيمان، الإيمان الركن هذا ينجي من الخلود في النار لكن لا يمنع من دخولها، اللي عنده الإيمان الركن فقد نجا من الخلود في النار، لكنه يعني ليس معه ما ينجيه من دخولها، حتى ينجو من دخولها يحتاج إلى الإيمان الواجب. فالذي معه الركن وليس معه الواجب هو معرض لدخول النار، لكنه إذا دخلها لم يخلد فيها. مما يرد به على الخوارج والمعتزلة قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإن الله يغفر الذنوب جميعا هذه الآية في حق التائبين فتشمل الشرك، يعني حتى الشرك لو تاب منه فإن الله تعالى يغفره. إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني هذا في حق يعني التائبين، فمن تاب تاب الله تعالى عليه، تاب الله تعالى عليه، فمن تاب تاب الله تعالى عليه حتى لو كان ذنبه شركا، حتى لو كان ذنبه شركا. وأما الآية التي فرقت بين الشرك وغيره إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فهذه في حق غير التائبين، يعني من مات مصرا على معصية يعني لم يتب منها، فإذا كانت معصيته شركا فهذا لا يغفره الله، وأما غير الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. ثم أحاديث الشفاعة، وسيأتينا يعني ذكرها إن شاء الله. أحاديث الشفاعة فيها إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في من دخل النار من أمته فيخرجون منها. فهنا كونهم دخلوا النار معناه أنهم ماتوا مصرين على يعني على كبائر وذنوب استوجبت دخولهم النار، وكونهم خرجوا منها معناه أنهم لم يكفروا، لأنهم لو كانت هذه الكبائر يعني تقتضي الخلود أو الكفر لما أخرجوا، لكن كونهم خرجوا معناه أنهم لم يكفروا. طيب، قال يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. من مذهب السلف أن الإيمان يزيد بطاعة الله تعالى وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما كل من خالف السلف في الإيمان فإنه ينكر الزيادة والنقصان، سواء الخوارج المعتزلة من جهة أو المرجئة على اختلاف فرقهم من الجهة الأخرى، كلهم ينكرون زيادة الإيمان ونقصانه، ويقولون الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. فالخوارج والمعتزلة عندهم إيه؟ من الإيمان قول وعمل وكله ركن، لا يقبل أن يزاد فيه وينقص منه، أي نقصان أي شيء منه كفر وخروج من الدين أو مستوجب للخلود في النار أو شيء. وفي الجهة الأخرى المرجئة اللي قالوا الإيمان هو التصديق أو هو معرفة الله أو هو التصديق والتلفظ بالشهادتين، فعندهم لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، يعني هو الإيمان شيء ما. فالمرجئة يقولون إيمان أفسق الأمة كإيمان جبريل وميكائيل وإيمان النبيين، عندهم الإيمان يقولون شيء واحد، إيمان أفسق الناس، ومش عارف حتى بعضهم يعبر يقول الذي يشرب الخمر في نهار رمضان ومش عارف كذا، ويمثلون بأمثلة يعني ولا زيلة، يعني في من جمع يعني أصناف الكبائر وأنواعها، يقول إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وإيمان الأنبياء، الإيمان شيء واحد. وعندهم الزيادة والنقصان تكون في العمل، والعمل عندهم ليس من الإيمان، عند المرجئة يقول لك العمل يعني ثمرة من ثمرات الإيمان لكنه ليس جزءا من حقيقة الإيمان ولا من أجزائه وكذا. أما في مذهب السلف الصالح فالإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بالمعصية، لأن الإيمان منه الواجب ومنه المستحب، فالإيمان قابل للزيادة، كلما ازداد المؤمن من فعل الطاعات ازداد إيمانا، والمعاصي وترك الطاعة فيها نقصان في الإيمان. فيذكر أدلة ذلك يعني من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. طيب هنا ما وجه الاستشهاد يعني قل هذا من الدين؟ نقول لأن الدين هو إسلام وإيمان وإحسان. في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان قال إيه؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فلما كان الدين شاملا هذه الأمور فمعناه والدين منه الإيمان والدين منه الإيمان، فدل على أن الإيمان يشمل إيه؟ هذه الأعمال. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. بقية الحديث والحياء شعبة من الإيمان. فهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني قول اللسان، وذكر عمل الجوارح، وذكر عمل القلب، وجعل ذلك كله داخلا في الإيمان. قال فجعل القول والعمل من الإيمان، هذا دليل على أن الإيمان قول وعمل. قال وقال تعالى فزادهم إيمانا، وقال ليزدادوا إيمانا، فزادهم إيمانا وقال ليزدادوا إيمانا، هذا دليل على زيادة الإيمان. طيب أين الدليل على نقصان الإيمان؟ قالوا يعني ورد في كتاب الله تعالى زيادة الإيمان، لكن لم يرد في كتاب الله نقصان الإيمان، لكن هو طبعا الزيادة من لازمها أنه كان قبل الزيادة ناقصا، أي شيء زاد معناه أنه قبل أن يزيد كان أنقص مما هو عليه بعد الزيادة، فإثبات الزيادة يعني من لازمه إثبات النقصان. ثم إن النقصان يعني ورد، أخذ النقصان من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. وقال أما نقصان عقلها فإن شهادة المرأة تعديل شهادة رجلين، وأما نقصان دينها فإن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فجعل هذا من نقصان الدين. والدين يشمل الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان، فنقصان الدين شامل لنقصان مراتبه كلها، يعني الإسلام يمكن أن ينقص والإيمان ينقص والإحسان ينقص طالما الدين يعني قابل للنقصان. فمن كانت صلاته أكثر كان دينه أكثر، رغم أن المرأة يعني هنا يعني وقت الحيض أو كذا تترك الصلاة والصوم، رغم أنها يعني تركته بأمر الله تعالى وهي معذورة به، إلا أنه فيه يعني أن الإنسان حتى لو كان معذورا في ترك الطاعة إلا أنه من أدى الطاعة كان هذا يعني أزيد في الإيمان وأزيد في الدين وكذا. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. برة اللي هي حبة القمح، والخردلة حبة الخردل نوع من النبات يعني، والذرة الذرة مرات تطلق على النملة الصغيرة الذرة من الإيمان. قال: فجعله متفاضلا، فجعله متفاضلا، جعل الإيمان متفاضلا. والحديث يعني رواه البخاري والترمذي وابن ماجه وله ألفاظ يعني متعددة. فهنا وجه الاستشهاد أن الذين دخلوا النار من عصاة المؤمنين منهم من في قلبه مثقال برة من الإيمان، ومنهم من في قلبه مثقال خردلة من الإيمان، ومنهم من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. فمعناها أن وزن الإيمان في قلوبهم يتفاوت. وفي رواية أخرى من روايات الحديث يعني أن الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أخرج من النار من كان في قلبه زنة دينار من إيمان، وزن دينار من الإيمان. وبعدين فيخرجه من النار، ثم يقول الله تعالى: لو أخرج من النار من كان في قلبه زنة نصف دينار من إيمان، فيخرجهم. ثم يقول الله: لو أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أو كما ورد في الحديث يعني له ألفاظ عديدة. معناها أن عصاة المؤمنين الذين دخلوا النار عندهم الإيمان في قلوبهم له أوزان، وهذه الأوزان يعني تتفاوت. الذي في قلبه مثقال نصف دينار لا شك أن إيمانه أنقص من الذي في قلبه دينار. اللي في قلبه وزن دينار من الإيمان أنقص ممن في قلبه أوزان يعني الجبال من الإيمان وكذا إلى آخره. فجعله متفاضلا. فإذا أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان. وأما المرجئة أيضا من مذهبهم أن أهل الإيمان لا يتفاضلون في الإيمان، ولكن يتفاضلون في العمل، بعضهم أفضل عملا من بعض وأزيد عملا من بعض. لكن في مذهب السلف أن أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان نفسه، أن الإيمان إيمان زيد أفضل من إيمان عمرو، وأن إيمان أبي لو إيمان أبي بكر لو وضع في كفة، وإيمان الناس خلى النبيين في كفة رجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه. طيب، قال بعد ذلك ينتقل إلى الحديث عن الإيمان بكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، صفحة 72. قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. وهذا الباب من أبواب العقيدة يقال له إيه؟ السمعيات. يعني مرات بعض كتب الاعتقاد يعني تقسم إلى الإيه؟ الإلهيات والنبوات والسمعيات. فالإلهيات مثلا ما يتعلق بالتوحيد، يعني بتوحيد الله تعالى، ومباحث النبوات وما يتعلق بالإيمان بالأنبياء وكذا. وهذا المبحث يعني اللي هو إيه؟ السمعيات، اللي هي الأشياء التي ورد بها السمع، والسمع مقصود به الأدلة المسموعة وهي الآيات والأحاديث، يعني ما جاء في الآيات والأحاديث من الأخبار، من الأخبار التي نؤمن بها ونعتقد ثبوتها، سواء عقلناه أو جهلناه، سواء كان عقل الإنسان يعني يدركه أو لا يدركه، فنؤمن به ونسلم به كما هو، ولم نطلع على حقيقة معناه فنؤمن به. يعني حتى لو لم نطلع على حقيقة معناه وجهلناه، فإننا طالما ورد به السمع وورد ذكره في الآيات والأحاديث فإننا نؤمن به ونثبته. فهنا السمعيات يذكرون فيها إيه؟ أشياء من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وأشراط الساعة، وتفاصيل أحوال اليوم الآخر وما يكون فيه من العجائب ونحو ذلك، يعني من الأمور كما سنمر عليها إن شاء الله تعالى. قال: مثل حديث الإسراء والمعراج. فمن هذه المسائل السمعيات التي نؤمن بها حديث الإسراء والمعراج، وهي من أعظم معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإسراء جاء ذكره في سورة الإسراء، جاء ذكره في سورة الإسراء. وأما المعراج فإنه جاء ذكره في سورة النجم، جاء ذكره في سورة النجم. فالإسراء والمعراج ورد في كتاب الله تعالى. الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج أي الصعود بالنبي عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس إلى السماء، إلى السماوات. قال: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات، أو ولم تنكر المنامات. يقول إن الإسراء والمعراج كان يقظة لا منام، لأن أهل البدع خاصة المعتزلة بالذات عندهم في هذا الباب خلل من أبواب الاعتقاد، اللي هو باب السمعيات، فيحكمون العقل ويقدمونه على النقل. فأي خبر يرد فيه أشياء يعني عجيبة وعقولهم تقصر عن إدراكها يكذبون به وينكرون. تجد المعتزلة ينكرون الميزان، ينكرون عذاب القبر، وينكرون الإسراء والمعراج، يقولون أنه منام، يعني منام رآه النبي عليه الصلاة والسلام. وللأسف يعني يوجد من يشبه المعتزلة ويسير على طريقتهم ويبدأ يطعن في الأحاديث التي يعني يضيق عقله القاصر عن إدراكها. والعقل البشري يعني فيه قصور وتغيب عنه أشياء، وهناك يعني دائما الخلط أو التلبيس يعني من هؤلاء الذين ينكرون هذه النصوص، ينكرونها بدعوى أنها تعارض العقل، وهي في الحقيقة لا تعارض العقل. الذي يعارض العقل اللي هو الشيء المستحيل، اللي هو الذي يعني لا يمكن. أما الشيء الذي يكون الإنسان يعني يمكن الحدوث ولكن هو لم يره، يعني شيء ليس من المستحيلات العقلية. هناك أشياء من المستحيلات العقلية، وهذه لم ترد قط، يعني لم يرد قط من مثلا الجزء يكون أكبر من الكل، مثلا جزء الشيء يكون أكبر من كل الشيء، أو إن مثلا هذه أشياء يعني التي نستطيع أن نقول أن العقل مثلا ينكرها أو كذا. لكن هناك أشياء مجرد أن العقل لم يرى لها نظيرة، ليس أنها يعني من المستحيلات العقلية، ولكن عقولهم القاصرة تنكرها لكون إيه؟ لكونهم لم يروا يعني نظائرها، ولم يعهد مثلها في فيما رأوه وسمعوا به وكذا، وهذا من جهلهم وضلالهم. وإلا يعني لو سرنا على هذا الأمر يعني، فإن الناس مثلا قبل هذه القرون الأخيرة يعني التي اخترع فيها الطائرات والهواتف وهذه المخترعات يعني العجيبة والتلفاز وكذا إلى آخره، لو الذين قبل ذلك مثلا لو أخبرتهم أن الحديد يمكن أن يصنع مثلا شيء ضخم من الحديد ويركب فيه الناس ويطيرون في الهواء وكذا، لقالوا مثلا هذا شيء العقل ينكره، بس في الحقيقة العقل لا يحيل هذا الأمر، وإنكاره من جهة أنه شيء غريب لم يروا مثله أو كذا، لكنه ليس مستحيلا عقليا. وحصل مثلا هذه الأشياء، أو الهواتف مثلا، رجلا مثلا في أقصى شرق الأرض وآخر في أقصى غربها، ويكلم أحدهم الآخر ويسمعه وكذا من غير أسنى ويراه وكذا، سبحان الله. فهذه العجائب وكذا يعني هذه نماذج يعني أطلعنا الله عليها في الدنيا ليبين سبحانه وتعالى قدرته على كل شيء، والإنسان العاقل يستدل بهذه الأشياء على أنه قد يأتي نظائرها، وأشياء كثيرة مما يستغربها الناس وكذا قد يعني توجد في أعصار قادمة وقد كذا. ثم ما عند الله سبحانه وتعالى من أحوال الجنة والآخرة وكذا، وما يعني شاء الله تعالى أن يقع للأنبياء من خوارق العادات وكذا، فهذه أشياء المؤمن يثبتها ويسلم بها حتى لو كان عقله يعني لم يرى نظيرها وكذا، لكن هذا لا يدعو إلى إنكارها وتكذيبها. فالذين أهل البدع يأتون إلى الإسراء والمعراج ويقول لك كان إيه؟ منامة. فيقول إن قريشا أنكرته، يعني حادثة الإسراء والمعراج يعني ورد يعني أن بعض الناس ارتد عن الدين والعياذ بالله من ضعفاء الإيمان وكذا بسبب تكذيبهم لها، وقريش يعني أنكرت الإسراء والمعراج وجعلته يعني أبرز إيه ما يهاجمون به النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يزعم، وذهبوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالوا إن صاحبك يزعم أنه إيه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء في ليلة وكذا ورجع وكذا، فيريدون إيه أن يشككوا أبا بكر رضي الله عنه. هنا إيه قال أبو بكر رضي الله عنه، قال إن كان قال فقد صدق، يعني هو أصلا ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، بس قال لقريش إن كان قال، لو النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فعلا فقد صدق، فهو إيه يعني الأمر عنده متوقف على ثبوت النقل، يعني إذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فقد صدق، إنا نصدقه في الخبر يأتيه من السماء وهو بين أظهرنا، النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين أظهرهم ويأتيه جبريل من السماء ويخبره بشيء ويصعد جبريل إلى الله ويأتيه جبريل عليه السلام. ولأجل هذا سمي الصديق رضي الله عنه، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بالصديق من ذلك اليوم الذي كمل تصديقه، يعني قلبه مطمئن بالإيمان وبالتصديق، ليس عنده يعني أدنى شك ولا تردد، إن كان قال فقد صدق. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، أي شيء يعني طالما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقد صدق فيما قال، بغض النظر عن عقلك يعني أدرك مثله أو لم يدرك إيه مثله. فيقول لو كان مناما لما حصل يعني هذه الفتنة الكبيرة، لأن قريشا لا تنكر المنامات، الناس يرون في المنام، لو ان المسألة منام، ان واحد رأى في المنام ان ذهب الى السماء وراح البيت المقدس، هذا ليس بالشيء الذي ينكره الناس، والناس يعني يحكون منامات عجيبة ويرون اشياء غريبة، ولا احد ينكر ايه عجائب المنامات. فالاسراء والمعراج يقول كان يقظة. ومما يتعلق يعني بالاسراء والمعراج انه كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، بجسد النبي عليه الصلاة والسلام وروحه. وأحاديث الإسراء والمعراج يعني من الأحاديث المتواترة، يعني وردت أحاديث عديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الإسراء به وقصة المعراج. والإسراء والمعراج يعني قيل كانت قبل الهجرة بسنة، وهذا يعني أرجح الأقوال، يعني هو الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة، بعضهم قال بسنة وبعضهم قال بثمانية أشهر وبعضهم يعني زاد على هذا، لكن كونه قبل الهجرة بسنة يعني رجحه النووي، وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع فيه، يعني ابن حزم قال أجمعوا على أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بسنة، لكنه ليس إجماعا وإنما إيه هو أرجح الأقوال وأشهرها يعني. نعم. ومبتدأ الإسراء كان من الإيه من الحطيم، والحطيم هو الإيه الحجر، هو الحجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما فيه، وفي بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان ينام ليلتها في بيت أم هانئ، ففقدته من الليل أم هانئ اللي بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان نائما إيه في بيت أم هانئ. وفي بعضها قال عليه الصلاة والسلام فرج سقف بيتي وأنا بمك، وجمع العلماء بينها بأنه عليه الصلاة والسلام كان في بيت أم هانئ، في بيت أم هانئ. وأضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال فرج سقف بيتي لأنه كان يسكن هذا البيت عليه الصلاة والسلام، كان يعني يسكن عليه الصلاة والسلام في هذا البيت في بيت أم هانئ. ثم خرج به الملك إلى الحجر وهو نائم عليه الصلاة والسلام، في رواية في صحيح البخاري وأنا بين النائم واليقظان خرج به الملك إلى الحجر. ثم الملك اللي هو جبريل عليه السلام شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من ثغره إلى شعرته، من ثغره وهي إما بين الترقوتين إلى شعرته، يعني إلى بداية موضع شعر العين. في صحيح مسلم قال إلى أسفل بطنه، فشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخرج قلب النبي عليه الصلاة والسلام فغسله في طست من ذهب مملوءا إيمانا وحكمة، مملوءة إيمانا، طست من الذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، فأخذه إلى الحجر وشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وأخرج قلبه وغسله بماء زمزم في طست من ذهب. ورد أيضا في الروايات أنه الطست الذي تغسل فيه قلوب الأنبياء، من كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم غسلت قلوبهم في هذا الطست، من ماء زمزم غسل يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وحشي قلبه إيمانا، يعني أخذ من الإيمان وحشي قلبه، حشى قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. ثم أعيد، وفي شق الصدر يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الصدر يشق ويرى إخراج القلب، يعني يرى هذا، لكن ليس له أثر يعني في يعني ليس هناك أثر لشق يعني في بطن النبي عليه الصلاة والسلام أو في صدره أو كذا، كان يراهم يعني يرى الملك يشق الصدر ويخرج القلب ويغسله وكذا ثم يعيده ويضمه وكذا، ولكن من غير دم ينزل ولا يرى أثرا للجرح ولا كذا عليه الصلاة والسلام. ثم يعني عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى، ورأى في كل سماء يعني من رأى من الأنبياء يعني حديث الإسراء والمعراج، يعني لا نريد أن نطيل، يعني حديث الإسراء والمعراج يعني معروفة وكذا، وكان مما رآه النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء، رآهم أولا جمعوا له في بيت المقدس وصلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك لما عرج به إلى السماوات فرأى في كل سماء بعض الأنبياء ووصفهم النبي عليه الصلاة والسلام. وممن لقيه عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة لقي فيها موسى عليه السلام، وفي السابعة لقي فيها إبراهيم عليه السلام، وبعد ذلك صعد به إلى سدرة المنتهى، وهي السدرة شجرة سدر، السدر اللي هو النبق من النبات، قال فإذا نبقها مثل قلال هجر، النبقة ثمرتها يعني ضخمة عظيمة، وورقها مثل آذان الفيل، يغشاها فراش من ذهب، فراش من الذهب يعني يحيط، وألوان لا أدري ما هي، قال وألوان لا أدري ما هي. فصعد به عليه الصلاة والسلام عند هذه السدرة وكلمه رب العالمين سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليل. ولما نزل النبي عليه الصلاة والسلام مر بموسى عليه السلام في السماء السادسة فقال له إيه؟ ماذا قال لك ربك؟ قال فرض علي كتب علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج. فصعد إلى الله تعالى فوضع عنه 10، ثم نزل إلى موسى وتكرر هذا الأمر، يعني وضع الله عنه 10 ثم 10 ثم 10 حتى صارت 10 صلوات، ثم وضع عنه 5 صارت 5 صلوات. ولما صارت 5 صلوات ومر بموسى عليه السلام قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال عليه الصلاة والسلام إني استحييت من كثرة ما راجعت ربي. فناداه الله تعالى قال لا يبدل القول لدي، هن 5 وهن 50، أو هن 5 في الأداء و50 في الأجر. وبالنسبة للأنبياء قالوا يعني إن الأنبياء أجسادهم في قبورهم لا تأكل الأرض أجسادهم، وأرواحهم عند الله سبحانه وتعالى، والأرواح تتشكل بصور بالصور التي كانت عليها أجسادها، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى يعني أرواح الأنبياء رأها في السماء ورأها على صورهم التي عليها كانت عليها أجسادهم في الدنيا. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف إبراهيم قال أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، ووصف يعني صفة موسى عليه السلام وصفة عيسى ومن رآه من النبيين صلوات الله وسلامه عليه، فذكر صفتهم. فهو رأى أرواحهم يعني متشكلة في صور أجساده، والروح يعني تتحرك يعني في لمح البصر، يعني لذلك يعني جمع له في بيت المقدس وصلى بهم، ثم صعد إلى السماء وجدهم عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني نؤمن بحديث الإسراء والمعراج، وهذا من السمعيات التي نؤمن بها. قال ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. فمما نؤمن به من السمعيات، وهذا أيضا مما ينكره المعتزلة وأهل البدع وكذا، حديث أن موسى عليه السلام لطم ملك الموت ففقأ عينه. والحديث في صحيح البخاري، الحديث في الصحيحين كمان، مش في صحيحي البخاري ومسلم، ونص الحديث يعني أنه لما يعني جاء ملك الموت إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى موسى عليه الصلاة والسلام فلطمه موسى ففقأ عينه، فرجع الملك إلى الله تعالى وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور، يعني على ظهر ثور، فله بما بكل شعرة أصابتها يده سنة، يعني يعيش سنة بكل شعرة أصابتها يده. أو فقال موسى عليه السلام ثم ماذا؟ قال الموت. قال ثم الموت. قال فالآن. قال فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني أن يكون قريبا من الأرض المقدسة، قريبا من فلسطين، لأن موسى عليه السلام كان في وفاته في سيناء في فترة التيه، أثناء مدة التيه 40 سنة وهم في سيناء. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، ليكون على بعد رمية حجر، مرمى حجر من الأرض المقدسة. فقال عليه الصلاة والسلام فلو كنت سمى لأريتكم قبره عند الكثيب عند الكثيب الأحمر، أو إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. كثيب اللي هو الرمل، التجمع التل يعني من الرمل الأحمر، فعنده قبر موسى عليه الصلاة والسلام. يقول لو كنت سمى، يعني يعرف موضع قبره، وأري يعني صورة قبره وموضع قبره، ورد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الإسراء والمعراج مر في طريقه بموسى عليه السلام، فإذا هو قائم يصلي في قبره، ورأى قبر موسى عليه السلام يوم المعراج، جبريل عليه السلام أشار إليه إلى قبر موسى وأراه إياه، فإذا هو قائم يصلي في قبره. وهذا برضو الإيه؟ الروح، يعني معناه أن الروح يعني تنزل إلى يعني ويكون لها اتصال بالبدن بكيفية ما يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى، ثم تصعد يعني إلى مكانها ومستقرها في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. فهو رأى موسى في قبره، ثم رآه في بيت المقدس، ثم رآه في السماء، فكله يعني مع تنقل النبي عليه الصلاة والسلام، والأرواح يعني تتنقل معه بما شاء الله تعالى. فكما عندكم في الحاشية يعني نقل الحديث في الصحيحين، ويوجد كلام جميل يعني للشيخ أحمد شاكر رحمه الله يعني، وبعضه ينقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذا الخبر يعني من الأخبار التي يعني نؤمن بها ونسلم بها وكذا. ونقل يعني ابن تيمية رحمه الله ما خلاصته، أن موسى عليه السلام رأى في داره رجلا لم يعرفه فشال يده إيه فلطمه. وموسى عليه السلام كان قويا كما وصفه الله يعني إن خير ما استأجرت القوي الأمين، قال إنه رفع في كتاب الله يعني إيه وكزه موسى فقضى عليه، لما وكز الرجل وكزه قضى عليه، ورفع غطاء البئر الذي يعجز يعني عدد من الناس عن رفعه ورفعه موسى عليه السلام، فكان فيه يعني قوة بدن عليه السلام يعني. فرأى رجلا يعني غريبا في داره فلطمه موسى ففقع عينه، فقالوا انه يعني جاء الى موسى على غير على الملائكة تتشكل في صور، يعني كما في كتاب الله مثلا ان مريم عليه السلام ارسلنا اليها روحنا اللي هو جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، فهي ايه لم تعرفه، رأت رجلا في يعني في وهي في يعني تتعبد لله تعالى في المحراب، ورأت رجلا غريبا دخل عليها، قالت ايه اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، قال انما انا رسول رب، فهي لم تعرفه. فقالوا ان موسى عليه السلام يعني رأى رجلا لا يعرفه في بيته وكذا فلطمه، وان هذا جائز في شريعتنا، ان من دخل الدار بغير إذن الإنسان لو رأى رجلا في داره حل له أن يدفعه ويلطمه وكذا إلى آخره. فمن هذا الباب يعني فموسى عليه السلام يعني لطمه. وبعد ذلك يعني كما ورد في الحديث كان ملك الموت يأتي عيانا يعني يتشكل في صورة رجل ويأتي عيانا يعني بحيث من تقبض روحه يرى الإيه يرى الملك يعني، فبعد ذلك يعني صار ملك الموت لا يأتي عيانا يعني لا يرونه على صورة بشرنا. وبعدين قالوا ان الصورة لما فقئت العين هي فقئت عين الصورة التي تشكل عليها الملك، يعني هذا لا يلزم منه ان عين الملك الحقيقية التي خلقه الله عليها انها فقئت بهذا يعني او كذا، ف يعني علم ذلك عند الله تعالى. المهم اننا نؤمن به ونثبته. ولما جاء الملك في المرة الثانية فموسى عليه السلام يعني ايه لما قال له ضع يدك على متن ثور ولك بكل شعر السنة، قال ثم ماذا؟ قال الموت، قال فالآن، قال يعني طالما مهما عاش ففي النهاية يعني المصير الى الموت. ومما ورد ايضا في الاحاديث ان الانبياء يخيرون، وانه ما قبض الله نبيا حتى ايه يخير، وتقول عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه السلام هو يعني وقت الاحتضار لما قال يعني في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى وكذا، أنه يعني خير وقت إذن عليه الصلاة والسلام، يعني يخير الأنبياء بين أن يموتوا وبين في وقتها وبين أن يعني يمد في عمرهم بمشيئة الله سبحانه وتعالى إلى أن يشاء الله تعالى. فعلى كل حال يعني هذا يعني الحديث من ضمن الأحاديث التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، ونؤمن بها ونسلم بها، وهي مثال لتلك السمعيات التي نقر بها ونسقطها. بعد ذلك سأتكلم عن أشراط الساعة وبعض أحوال اليوم الآخر، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.